أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج، وجب عليه الفحص على الأحوط لزوما. هذه المسألة تتعرض إلى بيان الشبهة الموضوعية. الشبهات على نحوين: يوجد هنالك شبهات حكمية، وهي فيما إذا كان الشك في الحكم الكلي، كما إذا شككت في حرمة التدخين لا أعلم أن الشارع هل جعل الحرمة للتدخين أو لم يجعلها للتدخين، فالحكم الكلي هنا مشكوك. مثل هذا الشك وهذه الشبهة يعبر عنها بالشبهة الحكمية، وقد اتفق الفقهاء على أن الشبهات الحكمية لا يجوز إجراء البراءة فيها قبل الفحص. فالفقيه إذا شك في حكم كلي، شك في حرمة التدخين، شك مثلا في حرمة أكل شيء معين، فلابد أولا يذهب ويفحص عن حكمه في مظانه، في الآيات، في الروايات، فإن لم يحثر له على حكم، عند ذلك يتمكن أن يجري أصل البراءة. فلا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص بالنسبة إلى الشبهات الحكمية. وأما الشبهات الموضوعية، فالمقصود منها أن المكلف يعلم بالحكم الكلي ولكنه يشك في الحكم الجزئي، كما إذا كان المكلف يعلم بأن الشارع قد جعل الحرمة لشرب الخمر، يعلم أن شرب الخمر محرم، ولكن يوجد إناء قدح أمامه لا يعلم أنه خمر فيحرم شربه أم أنه ماء فيجوز شربه، فهذا السائل الذي أمامه، هذا السائل الجزئي، هذا يشك في حرمته، هذا شك بنحو الشبهة الموضوعية، يعني يشك في الحكم الجزئي لهذا السائل الذي أمامه. هذه الشبهات يعبر عنها بالشبهات موضوعية. وهكذا مثلا مكلف يعلم بحرمة الغناء، يدري أن الشارع حرم الغناء، ولكن يوجد مولود، المواليد اللي جاي يسووها مثلا، وبعض الردات الحسينية، هذه شك هل هي غناء أو ليست بغناء، فهذا شك ليس في الحكم الكلي، ويعلم أن الحكم الكلي للغناء هو الحرمة، يشك في الحكم الجزئي لهذا الطور اللي جاي يؤدى به الردة الحسينية اللطمية أو المولود أو ما شابه ذلك، فهذا شك في الموضوع الجزئي. واتفق الفقهاء على أن الشك في الشبهات الموضوعية هو مجرى للبراءة بلا حاجة إلى أن يفحص المكلف، فيتمكن المكلف أن يجري البراءة ويشرب هذا السائل المشكوك. يقول أنا أشك أن هذا حرام شربه فيما إذا كان خمر، أو ليس بحرام فيما إذا كان ماء، فحينئذ يجري أصالة البراءة عن حرمة الشرب ويتمكن أن يشرب. وهكذا إذا كان مثلا لطمية معينة يشك أنها غناء أو ليست بغناء، يتمكن أن يجري أصالة البراءة ويسمحها. وهكذا في سائر موارد الشك بنحو الشبهة الموضوعية. ومقامنا هو من الشبهة الموضوعية. المكلف يعلم بأن الحج واجب على المستطيع، يعلم بالحكم الكلي، ولكن هو يشك أنه مستطيع أو ليس بمستطيع، عنده أموال لكن لا يعلم أن هذه الأموال تفي بنفقات الحج فيكون مستطيع وبالتالي يجب عليه الحج، أو أنها لا تفي فلا يكون مستطيعا ولا يجب عليه الحج. فالشك هنا شك بنحو الشبهة الموضوعية، والشك في الشبهات الموضوعية هو مجرى للبراءة. ولكن رغم اتفاق الفقهاء على أن البراءة تجري في الشبهات الموضوعية بلا حاجة إلى فحص، هذا اتفقوا عليه بخلاف الشبهات الحكمية لابد من الفحص، ولكن استثنوا بعض الموارد في الشبهات الموضوعية. واحد من تلك الموارد التي استثنيت هو ما إذا لزم من إجراء البراءة هو كثرة المخالفة أو المخالفة الكثيرة، بحيث أن المكلف سوف يقع في مخالفات كثيرة كما هو الحال في مسألة الخمس والزكاة. فإذا شك في الزكاة أنه بلغ النصاب أو لم يبلغ، إذا صار البناء أنه يجري البراءة باعتبار شبهة موضوعية ويعلم الحكم الكلي، إذا بلغ النصاب يجب إخراج الزكاة، ولكن يشك أنه بلغ أو لم يبلغ، شك بنحو الشبهة الموضوعية. فإذا صار بناء يجري البراءة سوف يقع في مخالفة كثيرة، فهذا يجري البراءة وفي المرة الثانية يجري البراءة وهكذا، فيلزم أن يحصل مخالفات كثيرة. فإذا استلزم حصول مخالفة كثيرة في مورد من الموارد، فقهاء قالوا هذا مورد مستثنى، فهنا لا بد من الفحص، لا أقل أن يكون الفحص من باب الاحتياط، رغم أن الشبهة هي شبهة موضوعية. مقامنا من هذا القبيل، فسماحة السيد يحتاط لزوما بالفحص، لابد أن يفحص المكلف ليرى أن الأموال التي بيده تكفي لنفقات الحاج أو لا تكفي، ولا يكتفي بإجراء البراءة رغم أن الشبهة هي شبهة موضوعية. طبعا ذكر موارد للاستثناء، هذا واحد من الموارد التي ذكرت لتلك الاستثناءات واستدلوا على تلك الاستثناءات، يعني ذكروها استثناءات مو بلا دليل وإنما بدليل. ذكروا من الأدلة هو قيام السيرة العقلائية على ذلك، أنه بعض هذه الموارد اللي ذكروها قامت عليها السيرة العقلائية، من قبيل مثلا إذا المولى قال لعبده أكرم الفضلاء مثلا أو أكرم العلماء، فالعبد إذا شك في شخص أنه فاضل أو ليس بفاضل يجري البراءة، وهذا يشك به يجري البراءة، فيستلزم أن يقع في مخالفات كثيرة، ومثل هذا لا يعذره المولى، فوجرت السيرة العقلائية على ذلك، والسيرة هي منضاد شرعا فتكون حجة. وهكذا ذكروا جملة من الأدلة. إذن في موردنا رغم أن الشبهة هي شبهة موضوعية، وفي الشبهات الموضوعية تجري البراءة بلا حاجة إلى فحص، ولكن هذا من موارد الاستثناء، فلا بد من الفحص لا أقل من باب الاحتياط. لذا يقول إذا كان عندهم مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج وجب عليه الفحص على الأحوط لزوما، فيكون هذا من موارد الاستثناء من الشبهات الموضوعية. مسألة 38 تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، إذا فرض أن الشخص كان يمتلك مالا غائبا عنه، وهذا المال يفي بنفقات الحج إما منفردا أو منضما إلى المال الذي عنده، وكان متمكنا من التصرف بهذا المال الغائب، فعلا يتمكن أن يتصرف به إما بالمباشرة أو بإيكال شخص يبيعه ويذهب به إلى الحج، فمثل هذا المكلف لا إشكال في أنه يكون مستطيعا ويجب عليه الحج ولو ببيع ذلك المال الغائب وصرف ثمنه في نفقات الحج، لا يجب عليه أن يبيعه وإنما يصير مستطيع بذلك المال فيلزمه أن يذهب إلى الحج. وهذه مسألة، هذه النقطة الأولى واضحة. النقطة الثانية، إذا فرض أن المكلف لم يكن قادرا على أن يتصرف بذلك المال الغائب، عندما الغائب عنه وهذا المال يفي بنفقات الحج، سإما منفردا أو منضما إلى المال الذي عنده، ولكن المكلف غير قادر على أن يتصرف بذلك المال، لا بنفسه ولا عن طريق وكيله ولا بوجه آخر، فهنا هل ذلك المال الغائب يحقق الاستطاعة؟ هل يعد هذا المكلف مستطيع وبالتالي يلزمه الذهاب إلى الحج أو لا يعد مستطيعا؟ الجواب، ذلك المال لا يكفي في تحقق الاستطاعة، وبالتالي لا يجب على المكلف أن يذهب إلى الحج، فإن الاستطاعة لا يكفي في تحققها وجود المال، بل لابد أن يكون المكلف مالكا للمال وقادرا على التصرف بذلك المال، يعني أن يكون هنالك مال يفي بنفقات الحج وذلك المال يكون طلقا. ومن هنا يتضح لنا أن الاستطاعة وتحقق الاستطاعة مشروط بشرطين، الأول أن يكون هنالك مال، هذا المال إما ملك للمكلف، ملك بنحو الملكية الثابتة أو المتزلزلة كما سيأتي، أو يكون المال مباح، ولا ملك، يكون المال مباح يباح له التصرف فيه، هذا الشرط الأول. والثاني أن يكون ذلك المال طلقا، يعني قادر على أن يتصرف فيه، أما إذا لم يكن قادر على التصرف فيه فلا يكفي وجود ذلك المال في تحقق الاستطاعة. قال مسألة 38، إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج، هذه الصورة الثانية، وإلا إذا كان قادرا على أن يتصرف وجب عليه الحج ولو ببيع المال، لا يجب أن يبيع المال وإنما يجب عليه أن يحج لأنه صار مستطيعا بذلك المال، فيجب عليه الحج ولو كان متسكعا. مسألة 39، إذا حصل عنده ما يفي بنفقات الحج بمصارف الحج وجب عليه الحج إذا كان متمكنا من المسير إليه في أوانه. هذه المسألة تشتمل على بعض النقاط. النقطة الأولى، إذا فرض أن الشخص حصل على مال يفي بمصارف الحج وصار مستطيعا ذلك الشخص، فهل يجوز له تكليفا أن يتصرف في هذا المال بما يخرجه عن الاستطاعة؟ يقدر يصرف هذا المال بحيث يخرج عن كونه مستطيعا أو لا يتمكن من التصرف في ذلك المال، بلا فرق بين أن يكون حصول ذلك المال في أشهر الحج، في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، أو قبل أشهر الحج، كما إذا حصل له المال في شهر رمضان أو في شهر شعبان مثلا. هنا هل يجوز له أن يتصرف في تلك الأموال بما يخرجه عن حد الاستطاعة أو لا يجوز له ذلك؟ الجواب، سماحة السيد يقول إذا أحرز أنه يتمكن من المسير إلى الحج في أوان الحج في أيام الحج فلا يجوز له أن يتصرف بذلك المال بما يخرجه عن حد الاستطاعة، وإذا تصرف يكون آثما. وظاهر عبارة سماحة السيد أنه بلا فرق بين أن يكون حصول للمال في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج، ما دام يتمكن من المسير إلى الحج في أيام الحج فلا يجوز له أن يتصرف في ذلك المال بما يخرجه عن حد الاستطاعة. طبعا هذا إذا لم يمكنه التدارك. أما إذا أمكن أن يدارك المال يتصرف به ولكن يتداركه في أيام الحج ويذهب إلى الحج، فهنا لا معنى للحرمة الشرعية، إنما يقال بكونه آثما وأنه قد ارتكب محرما فيما إذا فوت الاستطاعة، لأنه سوف يفوت الحج عليه فيكون آثما من هذه الناحية. أما إذا أمكن أن يتدارك المال أو لا، ما أمكن أن يتدارك المال ولكن أمكنه أن يحج ولو متسكعا، فهنا أيضا لا إثم عليه، لأنه الإثم من أي جهة؟ من جهة تفويته للاستطاعة وعدم مكنته من الذهاب إلى الحج، فلأنه لا يذهب إلى الحج يكون آثما. أما إذا أمكنه الحج ولو متسكعا فهنا لا إثم عليه، لا معنى للحرمة عليه، لأن الحرمة من جهة عدم الذهاب إلى الحج، فإذا تمكن من الذهاب ولو متسكعا لا إثم ولا وجه للحرمة. سؤال: إذا تصرف المكلف بالمال بما يخرجه عن حد الاستطاعة ولم يمكنه التدارك كما لم يمكنه الحج ولو متسكع، ما تمكن، هنا هل يستقر الحج في ذمته بحيث في السنة القادمة يجب عليه أن يذهب إلى الحج وإن لم يكن مستطيعا، لأنه الحج قد استقر في ذمته من العام الماضي، أو لا يستقر الحج في ذمته؟ الجواب: يستقر الحج في ذمته ما دام هو قد فوت الاستطاعة بتقصير منه، فيستقر الحج في ذمته، هذا فيما إذا كان متمكن من المسير إلى الحج في أوانه، هو متمكن ومع ذلك تصرف في الأموال وعجز نفسه عن الذهاب إلى الحج ولم يذهب إلى الحج، هنا يستقر الحج في ذمته ويلزمه أداؤه في السنوات اللاحقة ولو متسكعا، وإذا لم يؤديه فيجب على الورثة أن يخرجوا الحج من أصل التركة، لأن الحج قد استقر في ذمته. زين، النقطة الثانية: قلنا أن المكلف لا يجوز له أن يتصرف بالمال ويجب عليه أن يحفظ المال فيما إذا كان متمكنا من المسير إلى الحج في أوانه ولم يمكنه التدارك ولم يمكنه أن يحج، هنا يجب عليه أن يحفظ ذلك المال. طيب، إذا فرض أنه خالف وتصرف في هذه الأموال، باعها وهبها، أي نحو من أنحاء التصرف؟ هل تعد تلك التصرفات باطلة أم تكون صحيحة؟ من ناحية الحكم التكليفي قلنا يكون آثما، هنا نسأل عن الحكم الوضعي عندما يتصرف بتلك الأموال ببيع، بهبة، بصلح، بأي نحو من أنحاء المعاملة، هو يكون آثم قلنا، ولكن هل تلك المعاملة تكون باطلة أم أنها تقع صحيحة؟ الجواب: تلك المعاملة يحكم بصحتها رغم أن المكلف يكون آثما بتفويته الاستطاعة. وهاي المسألة في الحقيقة هي تتبع بحث ذكره في علم الأصول، وهو أن النهي عن المعاملة هل يوجب بطلان المعاملة أو لا يوجب بطلانها؟ طبعا اتفقوا على أن النهي في العبادات موجب لفساد العبادة وهذا واضح، ولكن إذا معاملة نهي عنها هل تبطل تلك المعاملة، تفسد أو لا تفسد؟ أكو ثلاث آراء، بعض حكم بالفساد قال النهي في المعاملة يقتضي بطلان المعاملة وفسادها، وبعض حكم بالصحة قال النهي عن المعاملة هو دليل على صحتها، عكس الرأي الأول تماما، وبعضهم قال هو لا يقتضي الفساد ولا يقتضي الصحة. فهنا سماحة السيد يظهر منه أن النهي لا يقتضي فساد المعاملة. بل قال إذا حصل عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج إذا كان متمكنا من المسير إليه في أوانه، فلو تصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك استقر الحج في ذمته. هذا احنا جعلنا سؤال، ترجع لسؤال نقطة ثانية مو مشكلة. إذا كان يستقر في ذمته بشرط إذا كان محرزا لتمكنه من المسير إليه في وقته، دون ما إذا لم يكن محرزا لذلك على الأظهر. وفي الصورة الأولى، أي صورة؟ إذا كان محرزا للمسير إليه في أوانه، هذه هي الصورة الأولى. وفي الصورة الأولى إذا تصرف في المال على النحو المذكور، يعني لا يستطيع التدارك وما يتمكن أن يذهب إلى الحج، فوت الاستطاعة، هنا في هذه الحالة هل المعاملة التي أتى بها تقع باطلة أم تقع صحيحة؟ سماح السيد يقول تقع صحيحة وإن كان آثما ومنهيا عن تلك المعاملة، ولكنه ذلك لا يقتضي فسادها. قال وفي الصورة الأولى، أي إذا كان محرزا للمسير إليه في أوانه، إذا تصرف في المال على النحو المذكور، يعني لا يستطيع التدارك، كما لو باعه محاباة، يعني قيمته هو شقد 10 ملايين، هو باع مليونين، هذا يسمونه بأقل من قيمته، يسمونه بيع محاباتي، أشبه بالهدية طاهية بثمن رمزي، والمليونين ما يكفن يروح بهن للحج، فهذا تصرف يفوت الاستطاعة، ولو باعه بسعره الحقيقي لتمكن من الذهاب إلى الحج، ولكن هو فوت الاستطاعة بهذا البيع المحاباتي، أو وهبه، إذا وهبه فاتت عليه الاستطاعة، وهبه بلا عوض حكم بصحة التصرف، وإن كان آثما بتفويته الاستطاعة. هاي النقطة الأولى، وإن كان آثما بتفويته، يعني ما هو الحكم التكليفي؟ هل يلزم حفظ المال إذا كان المكلف قادر على المسير إلى الحج في أوانه؟ هل يلزمه أن يحافظ على تلك الأموال ولا يجوز له أن يتصرف بها بنحو يخرجه ذلك التصرف عن حد الاستطاعة، أو لا يجب عليه حفظ المال؟ مع السيد يقول يجب عليه حفظ المال ولو تصرف لكان آثما، ولكن رغم أنه آثم ذلك الإثم وتلك الحرمة وذلك النهي لا يوجب فساد المعاملة. وإن كان آثما بتفويته الاستطاعة، طبعا آثم بقيد، وهو ألا يتمكن من تدارك المال، وإلا إذا صرف وقدر أنه يرجع المال بعد ذلك، أو ما قدر يدارك ولكن تمكن يروح يحج ولو متسكع، هنا لا معنى حينئذ للحرمة، لأن الحرمة من جهة أنه عجز نفسه عن الذهاب إلى الحج، فإذا تمكن أن يروح للحج فلا وجه للحرمة حينئذ. قال وإن كان آثما بتفويته للاستطاعة إذا لم يكن قادرا على أداء الحج ولو متسكعا، أما إذا كان قادر فلا وجه للإثم حينئذ. يروح يحج متسكي، يروح يتقرض ويروح الحين، وهذا القرض قلنا لا يضر، ليش؟ لأن هو فوت الاستطاعة بتقصير منه، راح يجينا هذا أيضا، أنه اللي يكون على يدين بتقصير منه تقدم ويأتي بتقصير منه، كما لو أتلف مال الغير عمدا فمثل هذا الدين لا يضر بالاستطاعة، هو مستطيع فيجب عليه الحج إما متسكعا أو بالاقتراض ونحو ذلك. مسألة 40 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.